أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. ألا إن الإيمان بعضه من بعض. سلام الله عليه جعفر الصادق. بعد أن أتممنا الكلام في المقدمة في أمهات المذاهب الاعتقادية، وذكرنا الخوارج والمعتزلة وأهل الحديث والإمامية والمرجئة، ذكرنا 5 من أمهات المذاهب. نتمم الآن في هذا الدرس هذه المقدمة، وبها تتم بحول الله تعالى مقدمات الكتاب، ومن ثم ندخل في موضوعات الكتاب المهمة. من المسائل الاعتقادية ومن أمهات المذاهب الاعتقادية التي ظهرت في ذلك الحين هم المجبرة، وهؤلاء يصرحون جهرا بأن الإنسان مجبور في أفعاله كلها، ولا قدرة له ولا قدرة للإنسان على شيء من أفعاله، فيعتبر الإنسان مجرد آلة عمياء، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي. الله سبحانه وتعالى، يد الله تعالى هي التي تحرك هذا الإنسان. فأنا الآن القلم الذي هو موضوع على الطاولة أمامي، عندما أختار وأريد أن أرفع القلم فإنما أرفعه، يقولون المجبرة، إنما أرفعه مو بفعلي، وإنما الله رفعه، ولكن أنا مجرد آلة. يعني لا اختيار قط للإنسان في أي فعل من أفعاله، لكن أنا الآن أحس بداخلي أني عندما يكون القلم أمامي أشاء أن أرفعه وأشاء أن لا أرفعه. باختياري أنا أريد أن أرفع هذا القلم وأريد أن لا أرفع القلم، فليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر الإنسان. يعني الإنسان الآن هل يحس من داخله عندما يريد أن يفعل أي فعل ما؟ الآن قدح الماء، لو كان أمامك قدح ماء وتريد أن تشرب، هل تحس في داخلك أنك مجبور على شرب الماء؟ لا نشعر بهذا الإحساس، لكن هذا الإحساس الباطل كان موجود عند جماعة والذين يسمون الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، يعتقدون بهذا الاعتقاد. زين، هذا اعتقاد يسمونه المجبرة. منين؟ من الجبر، لأنهم يعتقدون بأن الإنسان مجبور في كل أفعاله. زين، من هذه الطوائف الاعتقادية هم المجسمة، الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام، أن الله سبحانه وتعالى له يد، هذه اليد جسمية، وله ساق وهذه الساق جسمية، له جسم. والله سبحانه وتعالى إذا كان له جسم فصار محدودا. إن شاء الله سبحانه وتعالى في الصفات السلبية سوف ننفي الجسمية، صفة الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، ونثبت بأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم كما يعتقد المجسمة. والقائل بهذه المقالة هو محمد ابن كرام، فلذلك هذه الطائفة سميت بالكرامية. طبعا وكان محمد ابن كرام إماما لطائفتي الشافعية والحنفية. الشافعية والحنفية هاي طوائف فقهية، لكن الكرامية طائفة اعتقادية. فالعامة يعتقدون باعتقادات، وعدهم أئمة في الفقه وعدهم أئمة في علم الكلام، يعني لا يأخذون الفقه والكلام والتفسير والاعتقادات الإسلامية جميعا من منبع واحد كما يفعل الإمامية. الإمامية يأخذون علم الفقه وعلم التفسير وعلم الكلام وجميع العلوم الإسلامية، يأخذوها من منبع واحد وهو أهل البيت عليهم السلام، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الحاكي عن الله سبحانه وتعالى. فإنما نحن الإمامية نعتقد بهذه الاعتقادات إنما هي من الله سبحانه وتعالى، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله نقلها إلى أهل البيت عليهم السلام، نحن نأخذها من أهل البيت عليهم السلام، نحن نأخذ هذه الاعتقادات من النبع الصافي الإسلامي وهم أهل البيت عليهم السلام. زين، المجسمة أيضا افترقوا إلى عدة فرق. زين، الفرقة الأخرى النجارية وهم أتباع الحسين بن محمد النجار. هؤلاء جمعوا بين عقائد أهل الحديث وبين عقائد المعتزلة، فصاروا شنو؟ صاروا فرقة مستقلة تختلف لا هم من أهل الحديث ولا هم من المعتزلة. أهل الحديث لا يرتضون بكلام المعتزلة، والمعتزلة لا يرتضون بكلام أهل الحديث. هذا الحسين بن محمد النجار أخذ من هؤلاء ومن هؤلاء وابتدع مذهبا كلاميا جديدا سمي باسمه المذهب النجاري. زين، شنو أخذ من أهل الحديث؟ أخذ من أهل الحديث الجبر. أهل الحديث يعتقدون بأن الإنسان مجبر في أفعاله، وأخذ من المعتزلة نفي الصفات، نفي الصفات الخبرية الذي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، ونفي الرؤية بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى. لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يرى لكان لله سبحانه وتعالى جهة، لأن لا بد من رؤيته أن تكون له جهة حتى أراه، وإذا ثبتت له الجهة ثبت له الحد وثبتت له الجسمية وصار ممكنا، وهذا خلف فرضه أنه واجب الوجود. سوف نأتي لكل هذه الاعتقادات نفصلها إن شاء الله تعالى في مباحث علم الكلام، لكن نحن الآن إنما نعرض عرضا تاريخيا لهذه الأمهات المسائل الاعتقادية. زين، وكذلك آمن النجار وطائفته النجارية آمنوا بخلق القرآن، بأن القرآن مخلوق وليس بقديم. هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، هل أن القرآن قديم لو أن القرآن مخلوق حادث؟ هذه نشأت بسببها حروب، لأن المعتزلة المأمون، المعتزلة يؤمنون بخلق القرآن، وأهل الحديث يؤمنون بقدم القرآن. فالمعتزلة المأمون العباسي عندما صار خليفة آمن واعتنق فكرة خلق القرآن، واعتنق المذهب الاعتزالي. عندما اعتنق المذهب الاعتزالي كتب إلى وزرائه وإلى الولاة في جميع الأمصار بأن يستجوبون جميع الفقهاء، الفقهاء من أهل الحديث الذين يؤمنون بأن القرآن ليس مخلوق وإنما قديم. أمر المأمون بأن يستجوبون جميع العلماء وأهل الحديث الفقهاء يستجوبوهم، إن أقروا بأن القرآن مخلوق تركوهم، وإن لم يقروا بخلق القرآن وإنما أقروا بأن القرآن قديم وليس مخلوق ضربوا أعناقهم. وحدثت واقعا مذبحة في ذلك الوقت. يعني خب الاعتقاد لا يؤخذ بالجبر ولا يؤخذ بالسيف، وإنما هو اعتقاد قلبي ينشأ بسبب القناعة في مسألة ما. خب أنت مو تجعل السيف على رقبة الناس وتجبرهم على هذا الاعتقاد سواء كان الاعتقاد صحيح أو باطل، وإنما الاعتقاد إنما ينشأ من القناعة والإطمئنان والعلم واليقين بمسألة ما. فإن أقر بلسانه هو بقلبه لم يقر، والله سبحانه وتعالى لا يريد الإقرار اللساني إنما يريد الإقرار القلبي، لأن الإقرار القلبي هو الذي يبعث الإنسان نحو العمل. زين، لكن بعد هذه الحادثة وبعد مقتلة كثير من المسلمين بسبب هذه المسألة الاعتقادية، جاء من بعد المأمون المعتصم ومن بعد المعتصم الواثق، وساروا على مسار المأمون. لكن بعد الواثق جاء من بعد ما مات الواثق جاء المتوكل. المتوكل اعتنق مذهب أهل الحديث وأصبح يقول بمن بأن القرآن قديم وليس بمخلوق، فانقلبت الدار على المعتزلة. صار الآن المعتزلة مشردون وأهل الحديث هم المنعمون. فصار أهل الحديث أيضا خلف المعتزلة، ومن يعتقد بأن القرآن مخلوق يضربون عنقه. وابتدأ الضغط والتضييق على المتكلمين من أهل المعتزلة، لأن المتوكل فعل كما فعل المأمون، أيضا كتب إلى الولاة. المتوكل أيضا كتب إلى الولاة من مخالفة القائلين بالاعتزال وأن يضربون أعناقهم. من هذه الحادثة بدأت شمس الاعتزال بالأفول إلى أن انتهى واضمحل المذهب الاعتزالي. من بعد اضمحلال المذهب الاعتزالي نشأ من هذا المذهب مذهب جديد، عندما كان الشيخ أبو علي الجبائي وهو من أساطين المعتزلة ومن أئمة الاعتزال كان يدرس، وأحد طلبته اسمه أبو الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل الأشعري. هذا أيضا فعل كما فعل واصل بن عطاء، اعتزل عن مجلس الحسن البصري. هذا أبو الحسن الأشعري اعتزل عن مجلس أبو علي الجبائي وأعلن براءته من الاعتزال في مسجد الكوفة. رقى الكرسي يوم الجمعة في مسجد الكوفة ونادى أمام الناس: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه نفسي. أنا من المتكلم أبو الحسن الأشعري، أنا فلان بن فلان، كنت قلت بخلق، شوف ثلاث أمور: بخلق القرآن، وأن الله لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها. هذه الاعتقادات الثلاثة التي يعتقد بها المعتزلة. يقول أنا كنت معتزلي وأعتقد بهذه الاعتقادات، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة. يقول أنا تائب من هذه الأمور، الآن من الآن لا أؤمن بخلق القرآن، وإنما أؤمن بأن القرآن قديم، ولا أؤمن بأن الله لا يراه كما يقول المعتزلة والإمامية. المعتزلة والإمامية يقولون بأن الله لا يرى بالأبصار، هذا الأشعري يقول لا، أن الله يرى بالأبصار. ويقولون أن أفعال الشر الإنسان يفعلها، أفعال الخير وأفعال الشر الإنسان يفعلها. هذا الأشعري يقول لا، أفعال الخير وأفعال الشر الله سبحانه وتعالى يفعلها، وإنما الإنسان مجرد آلة بيد الله سبحانه وتعالى تحركها اليد الإلهية. زين، فأنشأ مذهب جديد، مذهب اعتقادي جديد سمي بالمذهب الأشعري تبعا لمن؟ لمؤسسه أبو الحسن الأشعري. زين، هذا المذهب جمع بين الطريقة العقلية في الفكر الاعتزالي. ليش؟ لأن الفكر الاعتزالي يؤمن بتحليل الأمور تحليلا عقليا فكريا للوصول إلى النتيجة، بينما مذهب أهل الحديث لا، يكفرون من يقول بمن؟ بالمناظرة العقلية والاعتقادات العقلية. يقولون لا، مجرد نأخذ بظواهر الكتاب والسنة من دون أي استدلال عقلي على ذلك. هاي أحتاجها هاي القضية. زين، فالآن إيش سوى؟ مازج بين الأفكار يعني الحديثية، يعني أفكار أهل الحديث الفقهاء القائلون بقدم القرآن والقائلون بظواهر الكتاب والسنة، مازج بين هذه الأمور التي يعتقد بها أهل الحديث وبين معتقدات وبين طريقة المعتزلة في توجيه اعتقاداتهم. شنو طريقتهم؟ الطريقة العقلية. فوجه اعتقادات أهل الحديث توجيها اعتقاديا عقليا. بسبب هذا التوجيه العقلي وكذلك دخول المتوكل وبعض الأمراء والملوك في هذا المذهب، انتشر المذهب بين الأوساط وصار هو الذائع الشائع بين مسلمين، واضمحل المذهب الاعتزالي. زين، لكن هو ماذا فعل؟ أخذ بطريقة أهل الحديث بأنهم شنو؟ يأخذون الظواهر من الكتاب والسنة وحشوية، وأخذ بطريقة المذهب الاعتزالي وهو البرهان العقلي على تلك الاعتقادات. زين، أهل الحديث لا يرتضون البرهان العقلي، فلذلك نشأت طائفة ومذهب جديد سمي بالمذهب السلفي. شنو يعني مذهب سلفي؟ يعني نحن يجب أن ننتهج منهج السلف من أجدادنا، السلف من المسلمين، من علماء المسلمين، السلف من علماء المسلمين وفقهاء المسلمين وأهل الحديث. هم يأخذوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ويأخذوا الآيات القرآنية، أخذ ظاهر الروايات وظاهر الآيات القرآنية من دون الاستدلال العقلي، بل يحرمون الاستدلال العقلي، فيرون أن الاستدلال العقلي على هذه الاعتقادات هو باطل، هو حرام، لا يجوز. هذا ولا منه؟ أهل الحديث. السلفية اعتقدوا، يعني قالوا يجب أن نسير بما سار عليه السلف، يعني بما سار عليه الحنابلة، اللي هو منه قال بهذه الفتوى؟ أحمد بن حنبل. قال لا يجوز الاستدلال على المسائل الاعتقادية، ولا يجوز إعمال العقل والتفكير بهذه المسائل الاعتقادية، بل يجب أن نأخذ هذه المسائل الاعتقادية أخذا ظاهريا من الكتاب العزيز والسنة الشريفة. فقلنا شنو؟ نشأ مذهب جديد سمي بالمذهب السلفي. شنو المذهب السلفي؟ يأخذون أفكار واعتقادات ويسيرون بمسار السلف، وإمام هذا المذهب هو أحمد ابن عبد الحليم، اللي هو شو يسمونه، يسمونه ابن تيمية، المعروف بابن تيمية الحراني. زين، فهذا أنكر المذهب الأشعري واعتقد بالمذهب الكلامي الحديثي، يعني اعتقد برؤية أهل الحديث، برؤية الحنابلة، فسموا هؤلاء بالسلفية، أي أنهم أخذوا بما سار عليه السلف، مو بما سار عليه الأشعري ولا المعتزلي ولا كذا ولا كذا. زين، يأخذون بهذه الاعتقادات، وبالأخص ما يرجع إلى التشبيه والصفات الخبرية، يعني الصفات الخبرية التي ذكرناها المذكورة في القرآن والسنة، كيد الله سبحانه وتعالى والعرش والكرسي والساق وإلى آخره من الصفات الخبرية، هذه يأخذونها أخذا ظاهريا، لا يوجهونها كما وجهها الأشعري، ولا يؤولونها تأويلا باطنيا كما أولها المعتزلي، بل يأخذونها أخذا ظاهريا. زين، فلذلك هذا أحمد، هذا ابن تيمية، هاجم التأويلات التي ذكرها الأشعري. زين، طبعا ابن تيمية لم يكتفي باعتقادات السلف، باعتقادات أحمد بن حنبل لم يكتفي، هو يدعي أنه يسير على ما سار عليه السلف، يعني على ما سار عليه أهل الحديث من أمثال أحمد بن حنبل وغيره، يعتقد هذا، لكنه أضاف اعتقادات منافية لاعتقادات السلف، ولم يذكروها السلف في أقوالهم. من هذه الاعتقادات قال بحرمة السفر لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعدها بدعة، أن زيارة رسول الله السفر، مجرد السفر لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعتبر بدعة وشرك، يعني الذي يسافر لزيارة رسول الله فضلا عن غيره لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مشرك عند ابن تيمية. زين، كما عد أن التبرك بآثار رسول الله والتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وبأهل بيته وبالصالحين، أن التوسل من الشرك، فاعتبر هذه الأمور ضد التوحيد، اعتبرها منافية للتوحيد، فمن يفعل هذه الأمور ليس بموحد وإنما مشرك. كذلك أنكر ابن تيمية، وهذا موجود واضح في كتبه، أنكر كثيرا من فضائل أهل البيت عليهم السلام، وبالأخص أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن كانت هذه الفضائل مروية في الصحاح ومروية في المسانيد التي رووها أهل الحديث، يعني السلف اللي أنت تعتقد بهم وتقول أنا أسير بما سار عليه السلف، ومنهم أحمد بن حنبل، اللي هو شنو، مسند، عند مسند أحمد بن حنبل يذكر كثيرا من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، هذا ابن تيمية ينكر هذه الفضائل التي وردت بحق أمير المؤمنين عليه السلام، وكل فضيلة من فضائل أمير المؤمنين يوجهها ويجعلها سلبية. زين، فقام هذا شنو، بترويج الفكرة العثمانية التي تعتمد على التنقيص من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإشاعة بغضه وعناده، وأسس بذلك حركة الفكر السلفي. زين، لكن هذا الفكر، هل المسلمون سكتوا عن هذا الفكر؟ المسلمون من الشيعة ومن السنة، يعني الأشاعرة، لأن في ذلك الوقت كان المذهب الأشعري هو المذهب الرائج السائد بين المسلمين، فلم يسكتوا وإنما واجهوا هذه الأفكار الانحرافية الضالة التي لم يقل بها أحد، واجهوها بشتى الوسائل، فناظروه وكتبوا كثيرا من الكتب التي ترد على انحرافاته وزيفه واعتقاداته الباطلة، وآمن بدعوته قليل من تلامذته، منهم ابن قيم الجوزية المشهور من تلامذته. زين، خمدت هذه الفكرة الانحرافية وخمدت هذه الطائفة بعد أن رد جل المسلمون على هذا الفكر المنحرف، خمدت. لكن ظهرت بعد حين من الزمن على يد محمد بن عبد الوهاب هاي البذرة الضالة التي دفنت في الكتب، ظهرت على يد محمد بن عبد الوهاب. فمحمد بن عبد الوهاب حذا حذو ابن تيمية واتبع طريقة ابن تيمية وأحيا ما دثره الدهر، ودعا إلى سلفية جديدة غير السلفية التي دعا إليها ابن تيمية، بل أشد تعصبا وتعنتا من ابن تيمية. فشنو سوى؟ كفر عامة المسلمين ممن ليسوا على طريقته. طبعا ذاك ابن تيمية اعتقد بأن هؤلاء شنو؟ مشركين، لكن هذا اعتقد بأنهم شنو؟ كفار. زين، فكفر كل مسلم، عامة المسلمين، كل من لم يعتقد بطريقة محمد بن عبد الوهاب فهو يعتبر شنو عنده؟ كافر. ودعا إلى إزالة ما يراه بدعا. ذاك مجرد حكم بأن السير إلى قبر رسول الله والتبرك بضريح وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر، وبالأولياء والصالحين يعتبر، شرك. لكن محمد بن عبد الوهاب شنو؟ دعا إلى إزالة هذا الشرك الذي يعتقد أنه شرك، دعا إلى إزالته بالسيف وبالقوة وبالنار. فلذلك حدثت مجازر في وقت محمد بن عبد الوهاب، وحدثت حروب كثيرة في وقت محمد بن عبد الوهاب. فأمراء نجد من آل سعود استغلوا هذه الفرصة، يعني استغلوا نشوء هذا الفكر الضال المنحرف وسيطروا على شبه الجزيرة العربية وأعلنوا اعتناقهم لمذهب محمد بن عبد الوهاب، ثم أجبروا الناس بقوة السيف على اعتناق هذا المذهب، حتى تمكنوا بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم البلاد العثمانية من السيطرة رسميا على شبه الجزيرة العربية، فأقاموا هذه المملكة السعودية على أسس الاعتقاد الوهابي السلفي. زين، الآن هذه الطوائف الاعتقادية أغلبها اندثرت، جلها اندثر، ولكن الموجود في الوضع الراهن الآن المسلمون منقسمون إلى مذهبين رئيسيين، هو مذهب الإمامية، المذهب الذي يأخذ اعتقاده من الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الله جل وعلا، وهو النبع الصافي الصحيح. والمذهب الآخر هو المذهب الأشعري الذي أسسه أبو الحسن الأشعري. هذين المذهبين، هذان المذهبان هما السائدان الآن على الساحة الإسلامية. فجميع المسلمين الآن إما يعتقدون بالمذهب الإمامي أو يعتقدون بالمذهب الأشعري من ناحية الاعتقاد، قلنا إما من ناحية الفقه فالطرف الآخر السنة العامة يعتقدون من ناحية فقهية، إما مالكية أو حنبلية أو حنفية المالكية والحنبلية والحنفية والأشعرية. زين، اعتقادات فقهية عندهم أربعة، ولكن الاعتقاد الكلامي هو اعتقاد واحد وهو المذهب الأشعري. زين، لكن موجودة في بعض النواحي الإسلامية بعض الاعتقادات وبعض المذاهب الاعتقادية، لكن هذه مذهب شنو؟ يعني قليل يعتقدون به، وهم الزيدية في اليمن. يعني الزيدية لهم وجود قليل وهم وين؟ في اليمن، يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويعتقدون بإمامة الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد، ويعتقدون بإمامة زيد ابن الإمام السجاد سلام الله عليه، ثم من بعد زيد أئمتهم، ولا يعتقدون من بعد الإمام السجاد بالإمام الباقر والصادقي وبهذه السلسلة النورانية الذهبية. زين، وكذلك الإباضية من الخوارج، الإباضية من الخوارج كما ذكرنا. وين ذول موجودين؟ في سلطنة عمان. وكذلك الوهابية في الحجاز، والإسماعيلية في شمالي أفريقيا والهند. فهذه أربع مذاهب اعتقادية متفرقة في بعض النواحي في المناطق الإسلامية، والمذهب الشائع السائد بين المسلمين هو مذهبان: المذهب الإمامي والمذهب الأشعري. زين، الآن ذكرنا لمحة تاريخية عامة عن ظهور علم الكلام وعن أبرز مذاهب علم الكلام الفكرية مظهرة إلى يومنا هذا. ابتدأنا بهذا الكلام من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما اعترض عليه عبد الله ابن ذي الخويصرة، إلى وقتنا الراهن. وبهذا تمت المقدمات الخمسة التي ذكرها المصنف، ووصل بنا الكلام إلى الفصل الأول وهو وجوب المعرفة. سوف ندخل إن شاء الله من الدرس القادم بالمباحث الأصلية لعلم الكلام، وهذه مباحث مهمة ليست كالمقدمات، وإنما هي مباحث اعتقادية مهمة ينبغي التركيز عليها وينبغي الانتباه في هذه المسائل. إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى سوف نشرع في الدرس القادم في الفصل الأول وهو وجوب المعرفة. هل أن المعرفة بما هي واجبة عقلا على الإنسان أو لا؟ يعني يمكن من الناحية العقلية أن يكون الإنسان جاهلا، ويمكنه أن يكون متعلما. يعني العقل لا يدعو الإنسان ولا يحفز الإنسان على المعرفة. هل العقل يحفز الإنسان ويدعو الإنسان إلى المعرفة أو لا يدعوه؟ هذا ما سنذكره في الدرس القادم بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.